الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب حكم العزل. عن جابر أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا، سانيتنا يعني ساقيتنا، وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، فقال: أعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها. فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت. فقال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. عن جابر بن عبد الله قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي جارية لي وأنا أعزل عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لن يمنع شيئا أراده الله. قال: فجاء الرجل فقال: يا رسول الله، إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله. وعن جابر قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. وعن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. العزل هو أن ينزل الرجل خارج الفرج لئلا يكون الولد. هذا هو العزل. ما حكمه في دين الله؟ ما حكمه في الشرع؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فالجمهور ذهبوا من الصحابة وأكثر فقهاء الأحناف والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية ذهبوا إلى جواز العزل، أن العزل جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعزل عنها إن شئت. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم، فإنما هو القدر. ولقول جابر رضي الله عنه وأرضاه: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. فقالوا: يجوز العزل، العزل جائز. وذهب أكثر الشافعية ورواية عند الحنابلة إلى أن العزل جائز مع الكراهة، إلى أن العزل جائز مع الكراهة، يعني العزل عند هؤلاء مكروه وليس محرما، هو جائز لكن يجوز مع الكراهة. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى العزل الوأد الخفي، قال: ذاكم الوأد الخفي، قال: ذاكم الوأد الخفي. فقوله صلى الله عليه وسلم عن العزل الوأد الخفي، قالوا: هذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم كرهه. ووجه التشبيه في أنه الوأد، الوأد هو القتل، كيف الإنسان يئد إذا الموؤودة سئلت، الإنسان يكون حيا فيؤد، يقتل حيا، يقتل حيا. ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم في قول ذلك الوأد الخفي أنه قتل، لا، إنما هو تشبيه بالوأد بأنه قطع سبب الولادة، لأن من يعزل عن امرأته إنما يعزل هربا من الولد قبل مجيئه، فأشبه قتل الولد بعد مجيئه. قال: الذي يعزل عن المرأة، من يعزل عن امرأته إنما يعزل هربا من الولد قبل مجيئه، فأشبه قتل الولد بعد مجيئه. فسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوأد الخفي، الوأد الخفي، ذلك الوأد الخفي، يقول على أن له تأثيرا في إمكانية تأخير الحمل، كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كذب اليهود بقولهم أن العزل هو الموؤودة الصغرى، فكذبهم عليه الصلاة والسلام، لأن زعم اليهود أن العزل لا يحصل بعده حمل أصلا، فأكد النبي صلى الله عليه وسلم تكذيب اليهود بقوله: لو أراد الله أن يخلقه لما استطعت أن تصرفه، وربما يحدث الحمل مع العزل، يعني ما الإنسان يتوقع أسباب أن يكون هناك الولد فيكون الولد بإذن الله تعالى. وذلك انظروا الحديث الذي قرأناه، رجل كانت عنده جارية وهي خادم له وهي تسقي له تخدمه، وهو يطأها ويكره أن تحمل منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتي ما قدر لها، والله إن وقع القدر سيقع رغم أنفك. فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حبلت، هو يعزل عنها لكنها قد حبلت، قال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. في رواية قال أنا عبد الله ورسوله، يقول لأن الأمر وقع كما أخبر، قال أنا عبد الله ورسوله. لما في قصة عمر الخطاب رضي الله عنه لما كانوا في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم فجمعوا ما كان معهم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لما النبي دعا بالبركة قال أشهد وأني رسول الله، هذا يدل على صدق نبوته. وكذلك لما أخبر عن الرجل الذي لا يدع شاذة ولا فاذة إلا قطعها بسيفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار، هو من أهل النار. فقال رجل من أهل النار، يعني رجل يقاتل المشركين هو من أهل النار، فتبعه رجل قال أتبعنه، فإذا به يصاب ويجرح فيضع ذباب سيفه بين ثدييه واتكئ عليه فيقتل نفسه، فيقتل نفسه. فرجع الرجل فقال يا رسول الله الرجل الذي قال قلت إنه كذا وكذا من أهل النار فعل كذا وكذا، قال أشهد أني رسول الله. فقوله أنا عبد الله ورسوله يعني تصديق لما أخبرتكم أن الله عز وجل إذا شاء وقوع الولد فيقع، ولو أن الإنسان حاول العزل لأنه ربما لا يملك هذا الأمر، هو يعزل مرة ومرتين وثلاث ويريد أن يعزل فلا ربما ينفلت منه الأمر والنطفة تسبق ويحدث الحمل فيكون ما أراد الله، هو يريد أن يعزل لكن يكون ما أراد الله. وهذا يحدث كثيرا، ربما كثير من الناس يتخذ الموانع بالنسبة للمرأة للحمل من موانع حبوب أو نحو ذلك ومع ذلك يحصل الحمل، ويأبى الله إلا ما أراد، ولا يخلقن الله نفسا هو خالقها، إنه سيأتيها ما قدر لها، ولا يخلقن الله نفسا هو خالقها، قال لا تفعلوا ذلك فإنما هو القدر، والله القدر سيقع رغم أنفك. فكره بعض العلماء كالشافعية كرهوا العزل لأجل هذا. وكذلك نقلوا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ذكر أنهم كرهوا العزل، كابن عمر، كان ابن عمر يكره العزل عندما يسأل عنه قال كان يكره العزل، وأبو سعيد الخدري وغير ذلك من الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم. وذهب الإمام ابن حزم إلى أن العزل محرم، إلى أن العزل محرم وأنه لا يجوز في دين الله تعالى، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ذلك الوأد الخفي، والوأد بمعنى القتل، والله عز وجل قال وإذا الموؤودة سئلت، فذهب إلى تحريم العزل. والله أعلم، يعني الذي تميل إليه النفس أن العزل جائز من الناحية الشرعية، وهو قول جمهور الفقهاء أن العزل جائز، لقول جابر رضي الله عنه كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل بنص واضح، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. هذا فيه دليل واضح على أن ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد فيه النهي فهو جائز، ما فعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد فيه النهي فهو جائز. بعض العلماء يضع هذه قاعدة فقهية أصولية، يقولون ما فعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد فيه النهي فهو جائز، الأصل جواز. وقالوا طبق جعلوا على هذا أحكاما شرعية، جعلوا على هذا، طبعا بعضهم عارض هذه القاعدة لكن الذين ذكروا هذه القاعدة ذكروا أحكاما شرعية، فمثلا ذكروا جواز أن يأتم المفترض بالمتنفل، ما حكم أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا، يعني مصليا للفريضة، الإمام يصلي نافلة والمأموم يصلي فرضا، ما الحكم؟ ما الحكم؟ قالوا يجوز. طب الدليل؟ قال معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فرضا، ثم يرجع إلى قومه فيأم قومه بصلاة العشاء فتكون له نافلة ولهم فريضة. قال بالنسبة لمعاذ تكون نافلة لأنه صلى العشاء، لا فرضان في يوم، لا فرض مرتين، لا فرض مرتين ولا وتران في ليلة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا فرض مرتين ولا وتران في ليلة، لا يجوز أن تكرر الفرض مرتين. فصلى العشاء مع النبي، صلى العشاء فرضا، لما رجع فصلى بقومه إماما، صلى العشاء نافلة، بالنسبة لهم صلاة العشاء إيش؟ فرض. فقال العلماء في هذا جواز أن يأتم المفترض بالمتنفل، أن يكون الإمام يصلي نافلة والمأموم يصلي فرضا. طب قالوا أين الدليل؟ قال فعل معاذ. طب فعل معاذ النبي هل أقره على ذلك؟ هل النبي علم به؟ رد الآخرون قالوا النبي ما علم به ولا أقره على ذلك، ولا ورد حديث أن النبي قال لمعاذ أصبت أو قال لقومه أصبت. فقالوا الذين عارضوا قالوا لا يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل، قالوا النبي ما أقر معاذا على هذا أنه مفترض ومتنفل، ولم يعلم النبي بهذا أنه أم متنفلا وهو مفترض. طبعا قالوا هكذا، قالوا هذا الأمر، لكن أيها الإخوة هذا لا يسلم له. نقول النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الوحي يوحى إليه، والنبي لم يبعد أن يكون لم يعلم القضية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعت إليه قضية في كون معاذ يطيل القراءة ونصحه ووعظه، فيبعد أن النبي ما كان يعرف، لا النبي يعلم هذا. ثم الأمر الآخر، لنفرض أن النبي لم يعلم هذا، فالله يعلم هذا الأمر، ولم يقر رب العالمين أحدا على باطل، فلذلك سيوحي لنبيه أن هذا الفعل الذي فعله معاذ فعل غير صحيح. لو كان هذا الفعل غير صحيح لأوحى الله لنبيه أن معاذا يفعل هذا وهذا الفعل غير صحيح. إذا كان في مسألة في فضح المنافقين، الله أوحى لنبيه يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فأوحى الله لنبيه بالحقيقة في آيات، فكيف بمسألة شرعية ستبقى بعد ذلك؟ فلذلك استدلال العلماء أن جابر قال كنا نعزل، نحن الصحابة كنا، وقول الصحابة كنا صحابي، كنا نفعل كذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، له حكم مرفوع، كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك نبي الله فلم ينهنا، فهذا يدل على جواز العزل، وأن العزل جائز في شرع الله تعالى، ولكن ذكر العلماء له شروطا بالنسبة للمرأة الحرة، بالنسبة للمرأة الحرة، فقالوا لا بد من رضاها، لا بد من رضاها، أما الأمة فلا حرج في أن يعزل عنها دون رضاها، لكن الحرة الزوجة يعني لا بد من رضاها، لا بد من رضا الزوجة. وكذلك إذا كانت الزوجة تريد من الزوج أن يعزل عنها فلا بد من رضا الزوج، لأن الزوج رضا الزوج حق له أيها الإخوة في الولد، والمرأة كذلك هناك حق لها في الولد الزوجة، يعني إذا أراد الزوج أن يعزل النصفة عن زوجته فلا بد من رضاها. بل نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الرجل إذا كان عقيما فللزوجة أن تطالب بالفسخ شرعا. الزوج إذا كان عقيما لا يولد له، فشرعا يجوز للمرأة أن تطالب بالفسخ، كما نص شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز للمرأة أن تطالب بفسخ العقد الزوجي بينها وبين زوجها، لأنها من حقها الولد، الولد من حقها أن يكون لها ولد، فليست آثمة. بل هذا لا يدخل في حديث أنه أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير بأس فإن الجنة عليها حرام، هذا لا يدخل، لا بل هذا بأس، من حقها أن يكون لها حق الفراش، يجوز للمرأة أن تطالب الفسخ إذا لم يقم الزوج بحق الفراش، من حقها الولد يجوز للمرأة أن تطالب الفسخ، طبعا أن تصبر خير لها كحكم شرعي، أن تصبر خير لها، لكن إذا طالبت بالفسخ فليست آثمة بل هذا من حقها. من حقها. هذا كأصل حكم العزل على قول جمهور العلماء أنه جائز كأصل حكمه. أما أيها الإخوة كمسألة تنظيم النسل الآن في زماننا وفي وقتنا، مسألة تنظيم النسل التي يدعى إليها ويعقد لها المؤتمرات ويخطط ويدبر لها، فإننا نقول إن الشريعة جاءت مرغبة بكثرة الولد، قال تزوجوا الودود الولود، تزوجوا الودود الولود يعني التي تلد كثيرا، فجاء الشرع مرغبا بكثرة الولد، تكاثروا تناسلوا، فإني مباهن بكم أو مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وفي حديث اطلبوا الولد والتمسوه فإذا هو ثمرة القلوب وقرة الأعين وإياكم والعاقر. هذا الحديث قال ابن حجر فيه هو مرسل قوي الإسناد، هو مرسل قال اطلبوا الولد والتمسوه فإنه ثمرة القلوب وقرة الأعين وإياكم والعاقر. قال عمر الخطاب إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن تخرج نسمة توحد الله تعالى. إذن ابتغاء الولد أيها الإخوة من أجل الزواج هذا أمر مطلوب شرعا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال إلا أنها لا تلد، أفأتزوجها امرأة ذات حسب ومنصب ومال إلا أنها لا تلد أفأتزوجها؟ فنهاه. ثم أتاه الثانية فقال له مثل ذلك، ثم أتاه الثالثة فقال له مثل ذلك، ثم قال تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. تزوج الولود، نهاه أن يتزوج المرأة التي لا تلد أول مرة وثاني مرة والمرة الثالثة، ثم قال آمرا له تزوج الودود الولود. قالوا الودود المتوددة لزوجها المتحببة إليه، الولود يعني كثيرة الولد. طب قالوا كيف تعرف أنها كثيرة الولد وهي لم تتزوج بعد، كيف هذا؟ قالوا من قريباتها، فما شاء الله إذا وجدت أن أخواتها قد أنجبت كل واحدة 5 أو 6 أو 7 مثلا، أو أن أمها أنجبت كثيرا، أو أن عمتها أو خالتها، فتنظر إلى قريباتها، فإذا كانت المرأة في قريباتها كثرة الإنجاب فعادة تكون كثيرة الإنجاب. تزوج الودود الولود، أنت لا تعرف كيف تكون الولود أو لا، لم تتزوج هي من قبل، فقال الولود يعرف من قريباتها. فجاءت الشريعة مرغبة بكثرة النسل، النبي ما يدعو لأحد من أصحابه بشيء فيه شر. وماذا دعا لأنس بن مالك؟ ماذا قال له؟ قال اللهم أكثر ماله وإيش؟ وولده، اللهم أكثر ماله وولده، يعني دعا له النبي بكثرة المال وكثرة الولد. قال فكثر مالي حتى كان المال عنده فائضا أيها الإخوة. قال وأخبرني بعض بني أنه قد بلغت ذرية أكثر من 100. يقول أخبرني بعض بني، أنا ما عديتهم يعني الحمد لله أنا ما عددتهم، لكن والله قالوا لي أنه ذريتك وصلت أكثر من 100 ما شاء الله. إذن النبي يدعو له بخير ما دعا له بشر لما قال أكثر ولده. فكثرة الولد شرعا في دين الله مطلوبة. وقال الإمام الغزالي قال للنكاح 5 فوائد، ذكر الفائدة الأولى قال الولد، قال وهو الأصل وله وضع النكاح والمقصود إبقاء النسل، قال وإنما الشهوة خلقت باعثة مستحثة كالموكل بالفحل في إخراج البذر وبالأنثى في التمكين من الحرث. وهكذا أيها الإخوة يكون أول مقصد من مقاصد الزواج إيجاد الولد. فلذلك الشريعة جاءت مرغبة بكثرة الولد، فالذين يدعون إلى تقليل الولد يناقضون أمرا قد رغبت فيه الشريعة. الذين يدعون إلى تقليل نسبة الأولاد، نسبة الولادة، نسبة كذلك الأسر، هم يناقضون شيئا دعت إليه الشريعة. الشريعة دعت للكثرة، هم يقول لا خفف، الشريعة قالت لا أكثر، هم يناقضون شيئا رغبت فيه الشريعة. هذا ابتداء. فأولا يقال أيها الإخوة أن هذا مناقض لشرع الله ولدين الله، أن تكون هذه دعوة عامة في الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم ما رغب بالعزل، ما قال يا أيها الصحابة اعزلوا، اتقوا الله اعزلوا، لا، النبي لما سئل عنه قال لا عليكم ألا تفعل، أجاز ذلك. بل عند الشافعية كما قلت لكم جائز مع الكراهة مكروه، وعند ابن حزم حرام العزل. فالنبي أذن لهم من باب الجواز لكن ما رغب. الآن الذي يحصل في تنظيم النسل أيها الإخوة بين الناس ترغيب، ولذلك لا يجوز أيها الإخوة أن تكون دعوة تنظيم النسل دعوة عامة في أمة الإسلام، لا يجوز شرعا أن تكون دعوة عامة، إنما الأمر فردي. يعني مثلا واحد زوجته مريضة قال أنا ما أستطيع إلا أن زوجتي لا تستطيع أن تلد كل سنتين مثلا إلا كل 4-5 سنوات لأجل أنها مريضة، لا بأس لا حرج. والثاني يقول والله تربية الأولاد صعبة الآن وكذا، كل 4-5 سنوات من نظم أن يأتي ولد 3 سنوات 2 سنين جزاك الله خير، لا بأس. لكن أن تكون دعوة عامة في الأمة، وهذه الدعوة أيها الإخوة تؤتي ثمرتها أيها الإخوة، تؤتي ثمرتها. انظروا أيها الإخوة كم يقتل من أمة الإسلام في كل عام، يقتل اللي هو بالوأد هذا المنظم المرتب، كم يقتل منهم؟ كم كانت معدل الأسر عندنا أيها الإخوة؟ 10-7. يقولون في الثمانينات في الأردن كان معدل الأسرة 7، بعض الناس بيزيد 10-12، بعض الناس بيقل 5، لكن الوسط 7. لا معدل الأسرة الوسط ما بيتجاوز 3 أيها الإخوة، لا يتجاوز 3، يعني 5-4-2 ومن الناس 1. لأن الشباب قالوا شو إن شاء الله كم ولد بدك؟ قال والله ولد 1، وإذا في نص كويس جزاكم الله خير، إذا في نص ولد جيد، ولد 1. النبي يقول ودود الولود تكاثروا توالدوا، يعني هذا أمر بكثرة التوالد، يقول ولد 1 أو 2 مثلا. يا إخواني كان يقولون أبو بكر كذلك ما مات حتى رأى من نسله 100، يعني من أولاده وأولاد أولاده. خالد بن الوليد كان عنده 40 ولدا، عنده 40 ولدا. الأقرع بن حابس 10، يعني الصحابة يتعمدوا كثرة الإنجاب أيها الإخوة. في حديث البخاري سليمان عليه السلام ماذا قال؟ قال لأطوفن الليل على 100 امرأة كلهن تلد غلاما يجاهد في سبيل الله، يعني ما شاء الله كل واحدة تلد غلاما، يعني 100 غلام الليلة إن شاء الله تعالى. هو لم يقل إن شاء الله، فلذلك لم تلد امرأة إلا واحدة ولدت شق غلام، ما ولدت لم يقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون، لو قال إن شاء الله يريد يبتغي الولد أيها الإخوة. وبوب الإمام البخاري هذا الحديث قال باب ابتغاء الولد للجهاد في سبيل الله، باب ابتغاء الولد للجهاد في سبيل الله. الصحابة أيها الإخوة كانوا يكثرون من هذا. ولما تسمع عن تعدد الصحابة، لماذا عدد الصحابة رضي الله عنهم زوجوا 2 و3 و4؟ لأننا أمة مجاهدة، ففي الجهاد يموت أبناؤنا، فنحتاج إلى كثرة النسل أيها الإخوة. لما يتزوج 3 و4 ليس فقط لنزوة أو شهوة، لا، بل ابتغاء الولد، يعني ينجب من هذه وينجب من هذه وينجب من هذه، ويكثر نسل أمة الإسلام. طبعا الدعوة إلى تنظيم النسل أو يسمى تحديد النسل ترى مخطط لها ومدبر لها بأسلوب خبيث جدا أيها الإخوة، بأسلوب خبيث جدا، وينفق لها الأموال ترى. يعني قالوا هذا في الثمانينات، أنا إحصائية قديمة، قالوا ينفق على مسائل تنظيم النسل في الدول النامية 250 مليون دولار سنويا، 250 مليون دولار. يعني إيش يعني أنه حبوب تنظيم الحمل هذه أو منع الحمل مجانية؟ إيش يعني هذا؟ مع أنه أدوية أساسية أيها الإخوة يحتاج الإنسان مش مجانية. إيش يعني هذه الحبوب مجانية؟ إيش تنظيم الحمل وكذا كله مجاني، ونسوان بلفن على البيوت وكذا، وبدعوا نسواننا لهذا الأمر، ولما تروح تراجع المركز الصحي بنفس الترتيب، ومؤتمرات وتنظيمات وترتيبات، ونحن أيها الإخوة نشترك في هذا. إحنا المشايخ الأوقاف جابونا قال تفضلوا يا شيوخ تنظيم النسل، تفضلوا محاضرات عن تنظيم النسل ما شاء الله، ونتغدى ونفطر ما شاء الله حسابهم كله مدفوع الأجل. ليش؟ عشان يصير عندكم فكرة يا شيوخ عن تنظيم النسل، قولوا للناس نظموا النسل. ومثل الدعايات خففوا الحمل بخف الحمل، خففوا الحمل بخف الحمل. طبعا أول من قام بهذه الدعوة أيها الأخوة في الثلاثينيات واحد اسمه المهندس توماس، رأى مسألة في بريطانيا، رأى أن البشر يتكاثرون 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128، أصبح تكاثر. قال لك من جراء هذا التكاثر ماذا سيصبح عند البشر؟ قال فجعل نظرية عنده اسمها نظرية الزيادة الهندسية للسكان. في شيء اسمه الزيادة الهندسية. طب هذه الزيادة الهندسية للسكان إذا أصبح سكان العالم أضعاف أضعاف أضعاف، إذن الموارد البشرية ستنتهي، إذن الثروات لن يستطيع البشر أن يستغلوا ما في الأرض من ثروات، ما فيش الأرض أصلا في الأرض ثروات تكفي هؤلاء البشر إذا أصبح هذا التنامي. فلذلك لابد من تنظيم السكان، تقليل النسل ليكون هناك أيها الإخوة لنظرية الزيادة الهندسية للسكان. وطبعا رد عليه أناس من الغرب في هذه النظرية، وبدأوا أيها الإخوة يعملوها ويروجوها وين؟ في دولنا أيها الإخوة. ففي الوقت الذي تعقد عندنا أيها الإخوة ودعايات وكذا عبر التلفاز، ما سمعتم في الشوارع أيها الإخوة؟ ما قرأتم تنظيم النسل؟ الدعايات هذه أيها الإخوة مدفوعة الثمن، أصبحت الدعايات في بلاد المسلمين، بينما عندهم يدفعون الأموال لمن ينجب الأولاد. عجيب. اللي عنده فوق الثلاثة أولاد له راتب خاص ولأولاده راتب خاص يدفع له في اليونان وفي بريطانيا. واليابان أيها الإخوة لما رأت تراجع النسل أوقفت مسألة تنظيم النسل وهكذا، بل دعت إلى الإنجاب. في أمريكا طب إيش الأمة؟ أعدادهم كثيرة أيها الإخوة، وأعدادهم كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، في بريطانيا، في ألمانيا، ومع ذلك يدعون إلى التناسل، لأنهم يرون أنفسهم أنهم في قلة وفي تراجع. ويعلمون أيها الإخوة، وانظروا وتأملوا، أن أقوى قوة هي القوة البشرية. القوة البشرية ترى أقوى من قوة السلاح. من الذي يصنع السلاح؟ البشر. القوة البشرية أقوى من الاقتصاد. لما؟ من الذي يأتي بالاقتصاد؟ البشر. من الذي يزرع الأرض؟ البشر. فالقوة الاقتصادية أقوى قوة. الآن اللي بتكلموا فيه أن البشر إذا ازدادوا تنقص الثروات، من قال لك هذا؟ يا إخواني مساحة الأرض البر التي يسكنها البشر مساحة قليلة بالنسبة للمساحة الفارغة. لما تكلموا عن تنظيم النسل في دولة عربية هي من أكثر دول عربية سكانا، مصر 90 مليون، فقالوا لهم أنتم بتقولوا تنظيم سكان مصر وكذا وخايفين على الشعب موت من الجوع، اعلموا أن المساحة التي يسكنها المصريون من مساحة مصر 4% فقط. المصريون يشغلون مساحة من مصر فقط 4%، والباقي صحراء فارغة، الباقي أرض فارغة. يعني تخايف يصير ضيق، يعني ما يجد مكان يجلسوا فيه. فقط السكان مصر 90 مليون بيعيشوا 4% من نسبة مساحة مصر. وفعلا يذهب لمصر بين مدينة ومدينة مساحات فارغة شاسعة، والماء النيل موجود، عندك أرض وعندك ماء، خلاص انتهت. هكذا الحياة أيها الإخوة، هكذا الحياة، هكذا بتنشأ الأجيال وتأكل وزراعة واقتصاد هكذا. لكن الذي يحصل أيها الإخوة ابتزاز من هؤلاء. وذا قالوا المشكلة ليس في مسألة الأرزاق، توزيع الأرزاق، ترى اللي بنظم النسل بحجة الرزق آثم. بقول لك أنا راتبي 400 دينار وبأدارب الأجار وعندي ولدين، كيف بدي يزبط معاي الآن إذا عندي 3 أولاد وأربع أولاد؟ بصير يحسبها ماديا أيها الإخوة كما بحسبها الكفار. فبصير يقول لك 400، كل ولد بيكلفني مثلا 50 بالشهر، 50 والثاني 50، يجيب ولد ثالث إذا 50 3، ما يجيب هذه. يصير ما عنده حساب لشيء اسمه البركة أيها الإخوة، يصبح مثل عقلية الكافر أيها الإخوة. ولذلك مناقضة لأصل من أصول العقيدة أن الله هو الرزاق. اللي بنظم عشان الراتب قليل أو عشان الوضع الاقتصادي حرام شرعا، اللي بيقول والله عشان راتبي قليل بعدين بدي أجيب الأولاد وكذا لأنه راتبه قليل، حرام شرعا. لما؟ الله قال الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. الله قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الإنسان يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. وبالعكس آبائنا وكذا اللي أنجبوا 10 و12 وكذا بسم الله ما شاء الله أرزاقهم توزعت وكثرت. من قال لك أن كثرة السكان تنقص الرزق؟ من قال لك هذا؟ فلذلك أيها الأخوة يأتون بمثل هذه الشبهات. فمساحة قول المشكلة في الأرض توزيع الثروات، مش المشكلة أنه كثرة السكان. ولذلك الإحصائية بتقول أنه الذي يملك 90% من ثروات العالم 10%، اللي بيملك 90% 10%، والعشرة بالمئة الباقيين بيملكوا، والتسعين بالمئة الباقيين من سكان الأرض بيملكوا 10%. اللي بيملك 90% من ثروات الأرض 10% من سكان الأرض، من السكان الأغنياء، والباقي اللي هم 90% من السكان من سكان الأرض ما بيملكوا إلا 10%، فقراء يعني. مسألة في توزيع ثروة، المسألة يرخى في الجشع العالمي. يعني أمريكا لأجل أن يبقى سعر القمح عالميا كما هو، جعلت البواخر أيها الإخوة تلقي القمح في البحار حتى يبقى السعر ثابت. طب واحد من ثلاثة في إفريقيا يموتون جوعا كل سنة، نسبة واحد من ثلاثة بموتوا من الجوع. البرازيل محاصيل البن تحرق حفاظا على سعرها. بعض الدول أبادت الفواكه، مزروعة الفواكه والخضروات حتى يبقى سعرها في السوق ثابتا. طب هذه مبادئ إنسانية أصلا؟ فمش المشكلة في كثرة البشر، المشكلة في جشع البشر أيها الإخوة، في جشع البشر. أما نحن شرعا نؤمن أن الله هو الرزاق، وكثرة الولد أيها الإخوة مطلوبة شرعا، أكثر ماله وولده. وإن كان العزل التنظيم الترتيب هذا جائزا، وكما ذكر فتاوى مجمع الفقه الإسلامي وغير ذلك أنه لا يجوز شرعا أن يكون تنظيم الناس، سواء قلت تنظيم تحديد كذا كله معنى واحد، فتنظيم الناس أن يكون دعوة عامة في أمة الإسلام، حرام والله شرعا أن يكون دعوة عامة في الإسلام. بالنسبة للأفراد نعم يرتب الإنسان نفسه، لكن أن تكون دعوة عامة فهذا مما لا يجوز شرعا. والله تعالى أعلم وأحلم. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل علينا.